الآية، يعني وضعت مفهوم الوصف في الآية. فمن قال بتمامية مفهوم الوصف في الآية لاحظ ماذا اشترط القبض في تمامية الرهن ولزوم الرهن. الذي قال بأن الوصف لا مفهوم له كما يعبرون ضعيف لم يشترط القبض في الرهن، خصوصا مع عدم تمامية الأدلة الأخرى. لا، المستدل يفهم الوجوب انه لو لم يكن القبض له مدخليه في الرهن في تمامية عقد الرهن لما ذكره، لقال رهان. ادام قال رهان مقبوضه المنزله في اشتراط فهو وصف له مدخليه، اذا ما لم يتوفر هذا الوصف اذا انتفى هذا الوصف الرهان لا اعتداد به لا يتم. هذا التطبيق الاول. التطبيق الثاني ان هناك خلاف بين الفقهاء في من استاجر ارضا مده معينه للزراعه مثلا، فزرع فيها زرعا عاده يبقى اكثر من المده التي مده الاستئجار. استاجر ارض للزراعه مده 6 أشهر مثلا، فزرع فيها ما يبقى ولا يظهر ولا يحصد إلا لمدة تزيد عن ذلك، يحتاج إلى سنة مثلا حدد. وهنا لو انتهت المدة هل لمالك الأرض الحق في قلع الزرع أم لا حق له حتى ماذا؟ حتى ينتج الزرع ويحصد. خلاف، بعضهم قال لا، مدة الإيجار انتهت فله الحق في قلع الزرع، وبعضهم قال لا، الحق للزارع ولا يحق ليس لأنه دخل بإذن ونحو ذلك، ليس مقاصد، دخل بإجارة، صحيح مدة الإجارة انتهت لكنه لا بد على مالك الأرض أن ينتظر الزرع حتى يتم وبعد ذلك يقلع الزرع. أصحاب القول الثاني بيش استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، يعني العرق يعني الزرع، ليس لزرع ظالم حق، يعني إذا شخص اغتصب أرضا وزرع فيها عرق ظالم يعني زرع ظالم ما له حق بذلك، يعني شنو؟ يعني لمالك الأرض يحق له أن يقلع ذلك الزرع لأنه ظالم، الزارع ظالم. ما مفهوم الوصف فيها شنو؟ ينتفي الوصف وهو ماله، وهو ظالم ينتفي الوصف زين، وينتفي الحكم ايضا. الحكم ما هو؟ ليس حق ينتفي. يصير حق معناها مفهوم الوصف الجملة انه لعرق غير الظالم حق. قال ان شاء الله عرق الظالم ليس حق، لكنه عرق غير الظالم حق، ومعنى حق ماذا؟ انه لا يجوز قلعه، لا يجوز لمالك الارض قلعه. إن معنى منطوق الآية أن عرق الظالم المغتصب للأرض إذا زرع ليس له حق في هذا الزرع، بمعنى أن مالك الأرض يجوز له قطع الزرع وقلع من الأرض. مفهوم الوصف فيها أن العرق إذا لم يكن لظالم كالمستأجر ليس بظالم، فزراعته وزرعه عرق غير ظالم حق معناها، فينتفي الوصف وينتفي الحكم معه اللي هو نفي الحق، وانتفاء نفي الحق يعني ثبوت الحق المن لعرق غير الظالم. فقال ثبوت الحق، ثبوت حق لعرق غير الظالم كالمستأجر يستلزم ماذا؟ يستلزم إبقاء الزرع بعد انتهاء مدة الإيجار. ولا شنو فائدة أنه لعرق غير الظالم حق إذا نجي نقلع الزرع؟ ما دام له حق إذا لا نقلع الزرع بل ننتظر إلى أن يحصد الزرع وينتج. بينما الذين قالوا لا، انه ما دام انتهت مده الاجاره، قالوا هذا استدلال لمفهوم الوصف، استدلال لمفهوم الوصف، ومفهوم الوصف ضعيف. فالصحيح هو انه ما دام انتهت مده الاجاره خلاص جاز لمالك الارض ماذا؟ خلع الاجاره لانتهاء المده المأذون بها في استخدام الارض. هذا خلاف اخر ايضا. التطبيق الثالث، استدل الشيخ الطوسي على نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه، أن سؤر ما لا يؤكل لحمه نجس، وأنه لا يشرب منه ولا يتوضأ منه برواية موثقة عمار منطوقها به الرواية: كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب. شيخ الطوسي قال معناه كل ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ من سؤره ولا يشرب. هو يعترف يقول هذا مفهوم وصف، لأنه ينتفي وشن عنده حكم لنا، وهو ماذا؟ يتوضأ من سؤره ويشرب، هذا حكم. وعندي وصف وهو ما يؤكل لحمه، موضوع موجود، كل هذا موضوع ما يؤكل لحمه، هذا وصف لكل أنه يؤكل لحمه. حكم ما هو يتوضأ، إذا انتفى الوصف يؤكل لحمه راح يحل محله، ما لا يؤكل لحمه ينتفي معه الحكم، لا يشرب منه ولا يتوضأ، يعني ما يعني نجس. فدال هذه الرواية كما تدل على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه تدل على نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه. قال هذا من قبيل في الغنم السائمة الزكاة في نفي الغنم عن المعلوفة. لاحظنا عبارة الشيخ الطوسي ذاكرانا، قال الشيخ الطوسي: هذا يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه، لأنه إذا شرط في استباحة سؤره في المنطوق، ماذا اشترطنا؟ اشترطنا حتى يستباح سؤره أن يؤكل لحمه، قال كل ما يؤكل لحمه يتوضأ، وهذا يؤكل لحمه منزلة الشرط، منزلة الشرط لاستباحة السؤر، حتى أتوضأ من السؤر وأشرب لابد أن يكون سؤر ما يؤكل لحمه، لأنه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عدا بخلافه، أي دل يا دلالة دلالة المفهوم، دلالة المفهوم نفس هذه الرواية دلت على أن ما عداه يعني ما لا يؤكل لحمه بخلافه، يعني لا يستباح سؤره. والذي ينكر مفهوم ينكر هذه الدلالة، ما دل، ما قاعد يتحدث عن ما، قاعد يتحدث عن خصوص ما يؤكل لحمه. أما دل على أن ما عداه وهو ما لا يؤكل لحمه بخلافه لا يستباح سؤره، ما في شيء دلالة. هو أدلة كثيرة
تحدث بروايات يقول مثلا ما لا يؤكل
لحمه مخلوق، فهو يعني أدلة كثيرة والنتيجة هي الصحيحة، هو أن ما لا يؤكل لحمه سؤره نجس مثلا
مخلوق،
اي لكن كلامنا في نفس الاستدلال بهذا، يعني هناك أدلة أخرى غير هذا الاستدلال، لكن كلامنا مع هذا الاستدلال فقط. وبعدين بعد ذلك يقول الشيخ الطوسي: وهذا يجري مجرى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شائمة الغنم الزكاة، في أنه يدل من الكلام الشيخ الطوسي على أن المعلوفة، لا يقول في أنه يدل هذا الحديث على أن المعلوفة ليس فيها زكاة، ورد هذا الكلام الشيخ الطوسي بأنه مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف ضعيف. هاي بعض التطبيقات، ولا تطبيقات أخرى غيرها طبعا، تطبيقات كثيرة وسحر يعني ترتب عليها خلافات فقهية. نتيجة ماذا نقول هنا في هذا الموضوع؟ هل نقول بمفهوم الوصف أو لا؟ عبارة الشيخ الطوسي يقول: لأنه إذا شرط في استباحة سؤر ما أن سؤره أن يؤكل لحمه، تشير إلى فد شيء، إلى فد قول واحد من أقوال في المسألة، أنه الجملة الوصفية إذا قدرنا نأولها ونفسرها بجملة شرطية فهي دالة على المفهوم، أما إذا ما قدرنا نأولها ورجعها إلى جملة شرطية فهي غير دالة على المفهوم. يوجد هيك قول، لعل الشيخ الطوسي في باله شيء، أو هذا كلامه مجرد صدفة، ولعله إشارة إلى هذا القول. وهذا ينتهي الكلام في مفهوم الوسط، ينتقل على ذلك إلى جملة تركيبية أخرى ثالثة راح تصير، ألا وهي الجملة الغائية، يعني كلامنا في مفهوم الوسط في الجمل التركيبية، كنا لأن المقصود من المفهوم بالصلاح الأصولي هو ما هو الدلالة الالتزامية للجمل التركيبية فقط، ولا علاقة بالأصولي في باب المفاهيم بغير الألفاظ، كما لا علاقة له بالألفاظ المفردة، وإنما كلامه في خصوص الجمل التركيبية. مرت بنا جملتان تركيبيتان، الجملة الشرطية والجملة الوصفية، هنا جملة ثالثة ألا وهو الجملة الغائية. والكلام في الجملة الغائية وقع من جهتين، من جهة ما نحن فيه وهو أن هل هي دالة على المفهوم أم لا، ومن جهة أخرى وهو أنه المقصود من الجملة الغائية هي ما اشتملت على ثلاث أمور، الجملة الغائية مشتملة على ثلاث أمور: أداة الغاية اللي عادة تتوسط الأمور الثلاثة فتقع بين الأمرين الآخرين، والمغير، المغير الذي هو عادة يكون قبل الغاية، والغاية، والغاية اللي تقع بعد أداة الغاية عادة. فالمقصود أن الغاية لغة وماذا؟ والنهاية يعني، والانتهاء بهذا المعنى. غاية الشيء يعني نهايته ومنتهى، ونفس المراد هنا بالاصطلاح الأصولي ونفس المعنى اللغوي. الغاية هي نهاية الشيء، نهاية الحد مثلا، عبارة عن التحديد تأتي بهذا المعنى. فالجملة الغائية ما اشتملت على مغير، وهو ماذا؟ وهو الذي جعلت له نهاية، جعلت له غاية. وأداة الغاية والغاية التي لا بالترتيب، مغير يأتي أولا ثم أداة الغاية ثم ماذا؟ ثم المغير، ثم الغاية، العفو، المغير والغاية، ثم المغير وأداة الغاية، ثم الغاية اللي ينكس الحد والنهاية التحديد اللي يأتي هنا. المغير هو الشيء الذي جعلت له نهاية، جعل له تحديد، اللي كان يدور الكلام عنه وجعل له تحديد معين. مثل هذا المثال يعني مو تارك يكون الموضوع تارك يكون تفهم الذي وقعت عليه الغاية أو جعلت له الغاية، جعلت له غاية معينة هو المغير. إيه لا هو يعني ليس بالضرورة أن يكون اسم مفعول، بس مغير هي اسم مفعول، لفظ مغير اسم مفعول، لكن هو ليس بالضرورة أن يكون من قبيل صمت النهار إلى الليل مثلا، هاي صمت النهار إلى الليل، فإلى أداة غاية لأنها تدل على التحديد وتدل على نهاية الشيء، والليل هو الغاية يعني هو النقطة التي ينتهي بها الصمت، والصمت راح يصير مغير لأن هو الشيء الذي جعلت له غاية، جعلت له نهاية، أن الصوم ما استمر وإنما تم تحديده بالليل، تم انتهاؤه بالليل، جعلت له نقطة نهاية بالليل. فالصوم مغير، مغير يعني محدد، مغير يعني محدد، والليل غاية لأن هو الحد، هو الحد والنهاية، نقطة النهاية. فالغاية هي الحد ونقطة النهاية، والمغير هو الشيء المحدد، الشيء المحدد. وأداة الغاية هي التي تدل على هذا، على أن ما قبلها محدود وما بعدها هو الحد. خلينا نوضح العبارة، أن المغير هو المحدود الذي جعل له الحد، بينما الغاية هو الحد نفسه ونقطة النهاية. ويستفيد ذلك أن الأول هو محدود والأخير هو ماذا؟ هو الحد، من نفس أداة الغاية، من نفس أداة. مثل بالضبط مثل الجملة الشرطية، شلون أعرف أنا هذا المقدم شرط والتالي جزاء؟ من أداة الشرط، لما أداة الشرط إذا ما أتهم هذا الشرط ولا ماذا وذاك جزاء له. هنا كيف أتهم أن الصمت هو محدود ومغير والليل هو الغاية؟ من إلى صمت النهار، صمت النهار إلى الليل، صمت النهار إلى الليل، صمت إلى الليل. فهذا إلى هو أداة الغاية عادة، هي إلى وحتى هذا كما مربينا يعني مربينا في شرح العقيل عندما أخذنا حروف الجر وذكرنا معانيهم، زين قلنا إن إلى تدل على الانتهاء، وحتى إلى للانتهاء في إلى وحتى إذا كانت عبارة ابن العقيل للانتهاء إلى وحتى في توجد بعض الحروف، لكن هذه المشهورة إلى وحتى هي المشهورة، وحتى الجارة وليس في العاطفة، وإن كانت العاطفة كما سيذكر سالم سمت أنه تدل أحيانا على الغاية، لكنه الأكثر في الدلالة على الغاية وحتى الجارة وليس حتى العاطفة، يعني حتى حرف جر تأتي حرف عاطفة أيضا. فهنا بما أن الجملة الغائية تتألف من هذه الأمور الثلاثة، المغير والأداة الغاية والغاية نفسها، وعادة المغير أعتقد يتألف من أمور أخرى أيضا، المغير يتألف من بعض الأمور من قبيل حكم، موضوع مثلا، محمول أحيانا يتألف، بس نسميه مثل صمت النهار، صمت النهار كلنا نسميه مغير، وتلاحظوا شنو بيجي حكم وموضوع وكذا وصاعد، لا مثلنا نسميه مغير، ما قبل أداة الغاية هو المغير المحدود وما بعده هو الغايب. فهنا وقع الخلاف، قبل لا يقع الخلاف أن الجملة دالة على المفهوم أو غير دالة على المفهوم، وقع الخلاف أن المغير هنا عبارة عن حكم مشتمل على حكم، هل الغايب داخلة في المغير أو خارجة عنه؟ يعني ماذا؟ يعني أنه بالمغير يوجد عندي حكم وموضوع، يوجد عندي حكم وموضوع، القدر متيقن هو أن الحكم شامل لهذا الموضوع، شامل لهذا الموضوع الموجود في المغير. عندما أقول صمت النهار قدر متيقن، هل يعني صمت النهار ما رح يتوضح واضح التمثيل به؟ المثال الآخر ذكر المصنف، كل السمكة حتى رأسها، كل السمكة حتى رأسها، لأن حتى الجارة حتى رأسها، فقدر متيقن من كل هو ماذا؟ أنه متعلق بالسمكة، قدر متيقن بالسمكة متعلق. هل متعلق أيضا كل برأسها أم لا؟ نهاية وجوب الأكل ينتهي بالرأس، فراح يكون الرأس خارج عن متعلق كل. قال الخلاف يعبدون عن النبي هذا التعبير، هل الغاية داخلة في حكم المغير أم غير داخل؟ يعني هي تعتبر من الموضوع فراح يشملها حكم يعني هي والمغير يعتبر من الموضوع فيشملها حكم المغير، أم هي خارجة عن الموضوع وتعتبر تحديد له؟ هي بالتأكيد تحديد، لكن هل هي داخلة فيه أم لا؟ ومثلا بكما لو قال مثلا اذهب إلى مكة مثلا، فهي مكة داخل في وجوب السفر مثلا أم ينتهي الوجوب مثلا بحدود مكة؟ عندما أصل إلى مكة لا يجب علي الدخول، أم أنه يجب علي دخول مكة؟ هذا خلاف. مثلا المرافق هاي مارفينة، هل هي داخلة أم غير داخلة؟ في كل جملة غائية يأتي هذا السؤال، أنه في المغير عندي حكم وموضوع، في المغير عندي حكم وموضوع، القدر متيقن أن الحكم شامل لذلك الموضوع، هل هو شامل للغاية أيضا؟ ستعتبر الغاية جزء من الموضوع الموجود في المغير أم لا؟ هي خارجة عن الموضوع، فراح يكون الحكم الموجود في المغير شامل لموضوع المغير فقط. هذا الخلاف، هناك تفصيلات كثيرة، منهم من قال إذا كانت الغاية بأداة إلى فالغاية داخلة في حكم المغير، منهم من وأما إذا كان بحتى فلا الغاية غير داخلة في حكم. تفصيلات أخرى مثلا قال الصحيح هو ما عندي بالقاعدة عامة، وإنما الأمر يتبع القرائن والموارد، وكل جملة بحسبها، كل جملة غائية بحسبها. في هذه الجملة الغائية استظهر أن الغاية جزء من موضوع المغير فيشمل حكم المغير، بقرينة لمناسبات حكم الموضوع أمور أخرى، في جملة أخرى قد استظهر غير ذلك. وفي مثل مثلا صم في النهار أو صم النهار، صم النهار إلى الليل، من هنا القرائن الخارجية وحرمة الصوم بالليل وحرمة الوصال وكذا، ماذا استظهر؟ استظهر أن النهار غير داخل في حكم الليل، وأن الصوم هذا الوجوب متعلق بالنهار فقط ولا يشمل الليل، بل ينتهي إلى الليل لأجل القرائن الخارجية. فما أقدر أقول صم النهار إلى الليل يعني حتى الليل داخل، وإنما أقول صم النهار فقط، الموضوع موضوع صم هو خصوص النهار، أما الليل فهو تحديد وخارج عن الموضوع ولا يجوز الصوم فيه، في قراءة خارجية. في جملة أخرى قد لا أستفيد أن هذا داخل، أن هذا داخل وين؟ في حكم المغير، فما أستطيع أن أعطي قاعدة عامة، وإنما الأمر يخضع الجمل واختلاف الموارد. هذا الخلاف الأول، النقطة الأولى اللي وقع فيها الخلاف، النقطة الثانية بعد ذلك التطبيق نذكر إن شاء الله. قال إذا ورد التقييد بالغاية نحو أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام لاحظ فيه حكم وهو أتم والصيام اللي هو الموضوع، وهذا كله نسميه مغير، مغير ليش؟ لأن جعل له تحديد في الليل إلى أداة الغاية، والليل هو الغاية، يعني هو الحد والنقطة النهاية، نهاية الصوم. ونحو كل شيء حلال، لكن ما يستمر هذا الحكم وإنما إلى تحديد، وهو حتى تعرف أنه حرام بعلمه بعد ينتهي هذا الحكم كل شيء حلال. فقد وقع خلاف الأصوليين فيه في التقييد بالغاية من جهتين، الجهة الأولى في دخول الغاية في المنطوق أي في حكم المغير، بعبارة أخرى هل تعتبر من الموضوع فيشملها حكم المغير أم أنها خارجة عن الموضوع؟ فقد اختلفوا في أن الغاية وهي الواقع بعد أداة الغاية نحو إلى وحتى، هل هي داخلة في المغير حكما أو خارج عنه، وإنما ينتهي إليها المغير موضوعا وحكما، لأن الغاية عبارة عن قيد، عبارة عن تقييد. قال إذا ورد التقييد بالغاية، فالغاية عبارة عن تقييد. لاحظ هذا، أتم الصيام إلى الليل، لو قال أتم الصيام مش راح يصير أتم الصيام، راح يصير مطلق، يعني دائما أتم الصيام، بس عندما قال إلى الليل قيد هذا الوجوب بأنه إلى الليل، مو على إطلاقه يتم الصيام، لا إلى الليل فقط. فالليل راح يصير تقييد، أحيانا يكون تقييد للحكم أتم، أحيانا يكون تقييد أيضا تقييد للموضوع، فلهذا قال موضوعا وحكما. فأحيانا إحنا راح ينحل بها شنو؟ ينحل بها الكلام في الجهة الثانية، الجملة الغائية لها مفهوم وليس لها مفهوم. أقول هي عبارة عن تقييد، فإذا كان تقييد للحكم لها مفهوم، إذا كان تقييد للموضوع ليس لها مفهوم. نفس الكلام في الوصف بالضبط، الوصف عبارة عن قيد، فإن كان قيدا للحكم فالجملة الوصفية لها مفهوم، إن كان قيد للموضوع فنفس الكلام، الغاية عبارة عن قيد، فإن كانت قيدا للحكم فالجملة لها مفهوم، لأن راح ينتفي الحكم بانتفائها أو عندها. وماذا؟ وإن كانت قيدا للموضوع الحكم لا ينتفي عندها، بل ممكن أن يستمر موجودا، فبالتالي لا تدل على المفهوم. هذا قال موضوعا أو حكما، شنديت موضوعا أو حكما، لأن الغاية عبارة عن قيد، تارة يكون المقيد بها هو الموضوع الموجود في المغير، تارة يكون المقيد بها هو الحكم الموجود في المغير. قال على أقوال، هل الغاية داخلة في حكم المغير، أو قل هل الحكم الموجود في المغير يشمل الغاية وراح يعتبر الغاية موضوعا له أيضا، أم أن موضوع فقط ما موجود في المغير؟ أقوال، منها التفصيل بين كونها الغاية من جنس المغير فتدخل فيه، بين كونها من جنس المغير فتدخل فيه، نحو صمت النهار إلى الليل، الليل من جنس النهار، الليل من جنس النهار باعتبار كل منهما الزمن يعني، فيدخل فيه. وبين كونها من غير جنسه فلا تدخل فيه، كمثال ماذا؟ كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، فحرام ليس من جنس حلال، فأكيد مو داخل في حكم المغير. ومنها التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد إلى، تفصيل بلحاظ الحروف حرف الأداة الغاية، فلا تدخل فيه، إذا كانت الغاية مسبوقة بإذا ما تدخل في حكم المغير. وبين كونها واقعة بعد حتى فتدخل، نحو كل السمكة حتى رأسها بالجر، فإن راح يقول المقصود حتى الجارة. المصنف يذكر رأيه يقول الظاهر أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغير ولا في عدمه، يعني ما أستطيع أن أستفيد بجواب هذا السؤال، هل أن الغاية داخل من نفس الجملة الغائية بحيث يشكل من ذلك قاعدة عامة وأفضل؟ لا، وإنما الأمر يتبع القرائن الخارجية، نفس الجملة الغائية ما تدل على دخول الغاية وعدم دخولها، الغاية ما تدل عليه هو ماذا؟ هو التحديد والغاية، بل يتبع ذلك الموارد والقرائن الخاصة الحاصة بالكلام، فكل مورد بحسبه، كل جملة بحسبها. نعم، يقول أحيانا متيقنين أن الغاية داخلة في حكم المغير، فذلك فيما إذا تيقنا أنها قيد للحكم خارج العقل، أحيانا يكون متيقنين أن الغاية غير داخلة في حكم المغير، فذلك إذا تيقنا أنها قيد، لأن قلنا الغاية قيد، إذا كانت قيدا للحكم فإن معنى كونها قيدا للحكم أن الحكم ينتفي عندها، هذا معنى الحكم ينتفي عندها. ومعنى انتفاء عندها أنها ليست موضوعا له، ما راح يشملها الحكم، لأن الحكم ينتفي عندها، الغاية قيد للحكم، معنى قيد للحكم أن الحكم ينتفي عندها، إذن هي ليست موضوعا له، فما راح يشملها حكم، ما راح يشملها الحكم، وبالتالي لا تكون موضوعا لحكم المغير. قال نعم، لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية للحكم قيدا للحكم، كمثال كل شيء حلال حتى تعرفه، هذه المعرفة قيد لمن؟ قيد للحكم، يعني ينتفي الحكم بالحلية عندما تعرف الحرمة، ينتفي الحكم بالحلية عندما تعرف الحمرة، عفوا الحرمة. بعد لا معنى لي أن أقول أن هذا الحرمة داخلة في كل شيء حلال. ما له معنى هذا الكلام لأنه قيد له، فإنه لا معنى لدخول، يعني هو شنو معنى أن حكم الغاية، حكم المغيّة يشمل الغاية، يعني الحكم الموجود في الغاية راح يستمر حتى ماذا؟ حتى وجود الغاية. بينما معنى تقييد الغاية بالحكم أن الحكم ينقطع، الحكم ينقطع، الحكم بالحلية ينقطع عند معرفة الحرمة. فمعنى معناها لا يستمر، ينقطع عند معرفة الحرمة، معنى لا يستمر حتى بعد الحكم بالحلية، حتى بعد معرفة الحرمة لا يستمر الحكم بالحلية. ومعنى أنه لا يستمر يعني ما راح يشمل الغاية، فبالتالي هو ليس شامل، هو الغاية ليست موضوعا له ولا يشملها حكم المغير. قال فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال. ليس لا معنى؟ لأن معرفة الحرام جعلت نهاية المجل الحكم بالحلال. قال ثم إن المقصود من كلمة حتى التي يقع الكلام عنها هي حتى الجاربة دون العاطفة، وإن كانت تدخل على الغاية أيضا، هي تعتبر حتى شنو؟ تعتبر أداة غاية، حتى العاطفة تعتبر أداة غاية، لكن ما راح تدخل هنا في كلامنا في الجهة الأولى. يعني في الجهة الأولى إحنا نريد نعرف، نريد نعرف الغاية هل تكون مع المغية موضوعا للحكم، أم أن الموضوع خصوص المغية، أما الغاية ما يشملها الحكم، خارج عن موضوع الحكم. يقول هذا يصح الكلام فيما إذا كانت حتى جارة، أما إذا كانت حتى عاطفة فأكيد أكيد الغاية داخلة في موضوع، لأن معنى عاطفة أن راح تعطف الغاية على المغير في شمول الحكم لأمه. فقصدنا من حتى في الجهة الأولى هو حتى، لهذا قلنا نقرأ سابقة كل السمكة حتى رأسها، نقرأها بالكثر لأن الكلام في الجارة. أما في المعطوفة أكيد تدخل العاطفة، في العاطفة أكيد الغاية راح تكون موضوعا للحكم، والحكم اللي يشمل المغير راح يشمل الغاية، لأن هذا معنى العطف. قال دون العاطفة، وإن كانت تدخل على الغاية أيضا وتعتبر أداة غاية، لكنها لا تدخل في محل كلامها في الجهة الأولى. نعم تدخل في الجهة الثانية، هل لها مفهوم أم لا؟ لأن العاطفة يجب دخول ما بعدها، يجب مو أما يجوز حتى، لا يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها. يا رأي يعتبر هذا من القرائن، وقال المصنف الأمر يختلف باختلاف الموارد واختلاف القرائن. فمن جملة الموارد والقرائن أن أداة الغاية إذا كانت حتى العاطفة فالغاية داخلة في المغيّة ورح يشملهما الحكم معا، لأن العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، لأن هذا هو معنى العطف. معنى العطف هو التشريك في الحكم، مر بنا في النحو، العطف هو التشريك في الحكم بواسطة بعض الحروف المجعولة لذلك الموضوع لذلك. فحتى في التشريك بين المعطوف اللي هو الغاية والمعطوف عليه المغير في الحكم، وهذا احنا نريد نعرفه، ان الحكم الشامل للغاية هل يشمل المغير، هل يشمل الغاية ام لا؟ معنى انها عاطفة هو التشريك بينهما في الحكم، معنى الحكم يشمل الغاية. فإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، حتى الأنبياء تحصل عاطفة، مات الناس حتى الأنبياء، بينما نافذ حتى رأسها جارة، هذا يقتضي ماذا؟ العاطف يقتضي التشريك بالحكم، وهو أن الموت يشمل الجميع أو شمل الجميع، الناس والأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء.
هل أن مات الناس حتى الأنبياء
معناها راح تصير غاية موت الناس بالأنبياء؟
لا يدخلون الأنبياء،
ما راح يدخلون، نعم، أو يرجع في الخلاف، يرجع في الخلاف السابق المصنف كان مستظهر غير قال حتى يدخل دون إلى، بعضهم قال من جنس، هذا من جنس الأنبياء، من جنس الناس، فراح يدخل في المغير، في حكم المغير. أيوة، معنى الجملة حينئذ أن موت الناس انتهى عند الأنبياء، يعني مات الناس كلهم عندما وصل الأمر الأنبياء، توقف الموت، توقف الحكم، لكن أكيد لا يستحضر كاذب الجملة. قال فإن معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا، هذا معنى العطف، تعطف الأنبياء على الناس في الحكم، أن الحكم يشملهما معا، فالغاية إذن الموضوع ما هو؟ موضوع ماتي الناس والأنبياء. الناس والأنبياء فالغاية تعتبر جزء من الموضوع صار يشملها حكم المغير اللي قلنا. بل ترقي مو فقط أنها تدل على التشريك في الحكم وأن الغاية داخلة في موضوع الحكم المغير، أكثر من ذلك تدل على أنه الفرد الأوضح من الموضوع حتى العاطفة، ليس فقط أن تدل على أن الغاية جزء من الموضوع صراحة يشملها حكم الناس، تدل على أنه الفرد الأوضح ونقول الأفضل ونحن ذلك. بل ترقي حتى العاطفة تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق من الموضوع، مو فقط الناجز الموضوع، لا الفرد الفائق من الموضوع. حتى الأنبياء هم ماتوا، الفرد الفائق من الناس الأنبياء، حتى هؤلاء شملهم الموت. وهي عادة تذكر لي كأنما الاستدلال على أشبه بالاستدلال على ماذا؟ على شمول الموت للناس. مات الناس حتى الأنبياء، إذا كان الأنبياء ماتوا فكيف بالناس؟ فأشبه بالاستدلال، ولهذا معناها الترقي معناها الفرد الفائق. تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغير، فالقوة أحيانا في الضعف حسب الموارد، القوة أو الضعف الرفع والخسر ونحو ذلك كما. فكيف يتصور إذا كان هو الفرد الفائق ألا يكون المعطوف بها اللي هو يهوى الغاية داخلا في الحكم اللي هو هذا الشيء الذي نعرفه وجزء من الموضوع، بل قد يكون هو الأسبق في الحكم أكثر من هذا، قد يكون هو الأسبق في شمول الحكم، مو فقط أن الحكم كما يشمل المغير يشمله، قد يكون شمول الحكم له أسبق من شموله للمغير. مثل مات كل ابن حتى آدم، مات كل ابن حتى آدم، هنا تفيد التشريك بين آدم وماذا وأب في شمول الموت. أكثر من ذلك تفيد ماذا؟ تفيد أنه الفرد الفائق. أكثر من ذلك تفيد أنه الفرد الأسبق في شمول الحكم له. فحينئذ هذا الكلام في حتى رح يكون خارج عن محل الكلام، لأن لا إشكال في أن الغاية جزء من الموضوع، بل هي أوضح أفراد الموضوع وأن الحكم شامل لها. هذا في الجهة الأولى. خلاصة الكلام فيه أن الجملة الغائية عبارة عن حكم وموضوع وكلاهما يشكلون المغير، وأداة غاية وغاية. اختلفوا هل الغاية تعتبر جزء من الموضوع الموجود في المغير وراح يشملها حكم المغير، أم أنها خارجة عن الموضوع الموجود في المغير فلا يشملها حكم المغير. تفصيلات كثيرة مصنف قال الأمر يتبع يعني يختلف اختلاف الموارد ويعتمد على القرائن، وكل جملة بحسبها ما أستطيع أن أعطي قاعدة عامة. فقد في جملة الغاية تعتبر جزء من موضوع المغير فراح يشملها حكم المغير، قد في جملة لا هي خارجة عنه. الجهة الثانية أن الجملة الغائية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، وقبل الجواب عن ذلك لابد أن نبين ما المقصود من مفهوم الغاية. بينا أن المقصود مفهوم الشرط قبل أن نعرف هل الجملة الشرطية لها مفهوم ولا، هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. بعدين جينا بحثنا هل فعلا ينتفي الجزاء عندما ينتفي الشرط أم لا. كذلك الجملة الوصفية قلنا انتفاء الحكم عن الموضوع عندما ينتفي الوصف، هذا المقصود من مفهوم الوصف. الآن ما المقصود من مفهوم الغاية؟ المقصود من الغاية أيضا هو الانتفاء عند الانتفاء، لكن ماذا انتفاء؟ ماذا انتفاء الحكم؟ طبعا انتفاء الحكم الموجود في المغير عندما ينتفي موضوع الموضوع الموجود معه في المغير. انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع، وقل هكذا انتفاء الحكم عن من وهكذا، اما تعبر بهذا التعبير او تعبر بهذا التعبير، انتفاء الحكم عن الغاية. هذا المقصود من المفهوم، ان الجملة الوصفية تدل على ماذا؟ تدل قدر متيقن على شمول الحكم المن للموضوع الموجود في المغير، لكن الشمول ليس مطلق وانما محدد بحد. هل تدل زيادة على ذلك على انتفاء الحكم عن الغاية أم لا تدل على ذلك؟ أو قل لو انتفى الموضوع، وش راح يحل محله طبعا عندما ينتفي الموضوع؟ الغاية راح تحل محله، لو انتفى موضوع الموجود المغير راح تحل محله الغاية، فهل ينتفي الحكم أم يبقى الحكم موجود وراح يشمل الحين إذن الغاية؟ مثل الآن صوم النهار إلى الليل، إذا انتفى النهار شنو حل محله؟ الغاية الليل، هل يبقى وجود الصوم موجود أم ينتفي بانتفاء الموضوع؟ إذا قلنا انتفاء الموضوع الموجود في المغير يستلزم انتفاء الحكم، وبالتالي الحكم ما راح يشمل الليل، ما يشمل الغاية، فالجملة الوصفية لها مفهوم كما الغائية، كما أن لها منطوق وهو شمول الحكم للموضوع، هذا منطوقها أن الحكم يشمل النهار، من النهار إلى الليل يعني الحكم يجب صيام النهار، هذا المنطوق. هل تدل على انتفاء الصوم عن الليل أو قل على انتفاء الصوم عندما ينتفي النهار؟ فحينئذ يكون لا مفهوم، لا تدل على ذلك، فقد ينتفي الموضوع في المحل الغاية ومع ذلك الحكم يبقى موجودا. إذا قلنا نعم تدل على ذلك أنها لا تدل على الانتفاء فحينئذ هي ليس لها مفهوم. هناك خلاف في ذلك، طبعا المصنف قال كثير من الأحيان تكون هناك قرائن موجودة على أن الحكم يبقى بعد انتفاء الموضوع أو لا يبقى، حينئذ نحن والقرينة، وإنما الكلام ما عدم القرينة. وفيه خلاف أيضا، فيه خلاف أن انتفاء الموضوع هل يستلزم انتفاء الحكم أم لا يستلزم انتفاء الحكم، فيه خلاف. منهم من يقول غاية ما ينفي شخص الحكم ولا ينفي نوع الحكم، اللي هو رأي السيد رحمة الله عليه في الحلقات، الغاية لا تدل على ماذا؟ لا تدل على انتفاء نوع الحكم، وإنما تدل على انتفاء شخص الحكم، ولا يمنع ذلك من حلول شخص آخر للحكم محله من سنخه. بينما المصنف يستظهر لا، أنه الغاية هي ماذا؟ أن الحكم ينتفي. بعبارة أخرى الشيخ نقول منشئ الخلاف وماذا؟ ماذا نفهم من الغاية اللي قلنا عبارة عن قيد؟ هل نفهم منها تقييد للحكم فراح ينتفي الحكم عندها؟ أم لا أنها ليست قيد للحكم، قيد للموضوع، فإذا فانتفاء الموضوع لا يستلزم انتفاء الحكم، أو قل أن الحكم لا ينتفي عند الغاية، لا توجد تقييد بينهما، وإنما العلاقة بين الغاية ونفس الموضوع. فإن رجعنا الغاية إلى أنها تقييد للحكم راح يصير الجملة الوصفية، الجملة الغائية لها مفهوم، راح ينتفي الحكم عندها. أما إذا جعلنا المقيد هو الموضوع أو أي شيء آخر فلا يستلزم ذلك انتفاء الحكم عندما ينتفي، عند الغاية يستلزم انتفاء الحكم عند الغاية، وبالتالي الجملة ليس لها مفهوم. فنفس الكلام في الجملة الوصفية يأتي هنا تقريبا. لا، انتفاء الموضوع وتحل محل الغاية. أي وهل يشمل الآن يعني مو هذا تابع لنا، هو تابع كأنها للجهة الأولى وليس ذكر الجهة الأولى، مع أنه خارج عن كلامه في المباني وأيضا ذكرها أولا، لأنه ربط بين الجهتين، ربط بين الجهتين، أنه إذا قلنا أن الحكم أن الغاية جزء من الموضوع فمعناه ما انتفى الموضوع كله، انتفى جزء الموضوع الموجود في المغير، وبقى الجزء الثاني الموضوع موجود ويشمله الحكم، معناها الجملة ليس لها مفهوم. أما لو قلنا لا، هاي الغاية ما داخلة في الموضوع، فانتفاء الموضوع راح يستلزم انتفاء الحكم أصلا، فحينئذ راح يكون لها مفهوم. زين، ليش؟ لأنه الحكم ما راح يشمل الغاية حينئذ، لأنه ليس موضوعا، وأصل ربط بين الجهتين، ولهذا هو انتفاء الموضوع. هل يستلزم انتفاء الحكم عن الغاية أم لا؟ أم يبقى الحكم بعد ذلك؟ هذا مرتبط بمسألة أن الغاية هل تعتبر من الموضوع أو ليس من الموضوع؟ ينتفي عن الموضوع أكيد.
بس الكلام إذا كان الغاية يرتبط بالمغير
أو هكذا نقول أن الموضوع موجود في المغير، هل هو تمام الموضوع أو جزء الموضوع؟ فانتفاء لا يستلزم انتفاء الحكم لبقاء الجزء الآخر.
إذا كان كل الموضوع
يمتلك الحكم نهائيا، أما إذا كان جزء الموضوع ما يستلزم انتفاء الحكم، يبقى موجودا، فلا يكون للجملة مفهوم. قال في مفهوم الغاية وهي موضوع البحث، فإنه وهي موضوع البحث هنا، لأن احنا نعرف الكلام في المفاهيم، يعني فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية، لأن قلنا هي عبارة عن قيد، مع قطع النظر عن القرائن الخاصة وإلا نحن والقرائن، هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية؟ ومن الغاية نفسها أيضا هل الحكم ينتفي عن الغاية أم لا ينتفي عن الغاية؟ إذا كان ينتفي عن الغاية فماذا؟ الجملة لها مفهوم. إذا كان ما ينتفي عن الغاية يشمل الغاية فليس لها مفهوم. ومن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغير أو لا، لاحظ إذا لم تكن داخلة في المغير فأكو ربط بين الجهتين، أكو ربط بين الجهتين. فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف، فإن جعلنا الشرط شرطا وقيدا للحكم للجزاء فالجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، لأنه قيد له راح يكون الجملة الشرطية لا مفهوم. أما إذا جعلنا لا ليس كذلك، وكذلك الكلام في الوصف، إن جعلنا الوصف قيدا للحكم فراح ينتفي الحكم بانتفاء الوصف فيكون هناك مفهوم، أما إذا جعلنا قيد للموضوع لا. نفس الكلام، إن الغاية قيد، إن جعلناها قيد للحكم ينتفي الحكم عندها، فماذا؟ يعني ما يشملها الحكم، فبالتالي ليس هناك مفهوم، هناك مفهوم. أما إذا لم نجعله قيدا للحكم جعلناها قيد الموضوع فلا ينتفي الحكم عندها، أو ليس بالضرورة أن ينتفي الحكم عندها، فحينئذ ليس لها دلالة على المفهوم. فنقول أن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف، فإذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها، وأما إذا كان قيدا للموضوع أو المحمول فقط، إن كان هناك محمول أي شيء آخر فلا دلالة لها على المفهوم، ليس أنه ما يشمل ذلك. يعني عبارة المصنف هنا ممكن نستفيد منها أنه انتفاء الغاية، انتفاء الغاية ويعني نتيجة تقريبا معنى واحد يصير أيضا واحد، بس يصير حتى الكلام في المفهوم أن انتفاء الغاية هل يستلزم من لا، نبقى على الشرط الأول أول، كان كلامنا صحيح أن الحكم هل يشمل الغاية أم لا يشمله، سيتوضح أكثر من خلال التبديل. قال وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال، لأن هذا قريب أنا حسيت عليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال، شنو لا إشكال؟ يعني حينئذ لا مفهومة، لأنه التقييد الحكم بالغاية معناها الحكم ينتهي عند الغاية، هذا معنى التقييد، الحكم ينتهي عند الغاية، فالحكم المفهوم يكون موجود حينئذ، المفهوم يكون موجودا حينئذ. فعليه كما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم، مثل قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، وهي أنه نجس تقييد علمًا، تقييد لطاهر اللي هي الحكم، هنا موضوع كل شيء وحكم اللي هو طاهر، فإنه نجس تقييد لطاهر، فأكيد تنتفي الطهارة متى؟ الحكم بالطهارة ينتفي عند العلم بالنجاسة، عند العلم بالنجاسة فراح يكون لها مفهوم. قال معنى أنه الحكم ينتفي عند حصول الغاية، عند حصول الغاية العلم بالنجاسة ينتفي الحكم، معناها الجملة لها مفهوم، لها منطوق، فهو ماذا؟ وهو عدم العلم بالنجاسة حكمه الطهارة، ولها مفهوم أن العلم بالنجاسة بعد ما هو طهارة، كما بعد الغاية وهو العلم بالنجاسة غير داخل، أكو ربط، يعني أكو ربط بين الجهتين. أما إذا قلنا أنه داخل فشنو راح يصير؟ ليس لها مفهوم. إذا قلنا غير داخل، أنه نجد غير داخل في حكم المغير في الموضوع، فماذا؟ غير داخل في حكمه معناها ينتفي الحكم عنده، ينتفي الحكم عنده فراح يصير لها مفهوم. وكذلك مثال كل شيء حلال حتى تعرف، فمعرفة الحرام أكيد لا يشمل الحكم بالحلية، إذا عرفت الحرمة بعد لا حكم بالحلية، إذا عرفت هذا الشيء حرام لا حكم بالحلية، ومعنى لا حكم بالحلية انتفاء الحكم اللي هو معنى الموضوع المفهوم. وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم، وأنها غاية للنسبة الواقعة بينها، النسبة بين الحكم والموضوع، وبالتالي راح تكون غاية إلمن للحكم نفسه، لا أنها غاية لنفس الموضوع، وكونها غاية لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة. وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها، اللي هي نسبة الحكم إلى الموضوع، لأن قلنا المغير عبارة عن حكم موضوع. يعني مثل أنا صوم النهار إلى الليل، نسبة بين صوم النهار، توجد نسبة وهو صوم النهار، فإلى الليل راح تعتبر غاية المن إلى هاي النسبة صوم النهار. ومعنى أنها غاية أن صوم النهار ينتهي بالليل، وينتهي وجوب الصوم عندما يحين الليل، انتفاء وجوب الصوم يعني انتفاء الحكم، فيكون للجملة مفهوم أنه صوم النهار إلى الليل مطلوبها وجوب صوم النهار، ومفهومها عدم وجوب صوم الليل، لأن ينتفي الحكم عندما يحل، عندما يحل الغاية، عندما تحل الغاية. فالقول بمفهوم الغاية والمرجح عندنا بالاستظهار، يقول نستظهر أن الغاية قيد للحكم في مقابل استظهارات، لا، الغاية قيد للموضوع وليس قيد للحكم. فبالتالي إذا كان قيد للموضوع، قيد للموضوع وحصوله غاية ما شنو، يعني هنا راح يكون معنى القيد بخلاف معنى القيد في مفهوم الوصف، أن معنى القيد هناك في مفهوم الوصف أنه هذا القيد إذا انتفى ينتفي المقيد، لا بالعكس، معنى الغاية قيد، شنو معنى قيد؟ أنها إذا حصلت ينتفي المقيد، إذا حصل القيد اللي هو الغاية ينتفي المقيد، ينتفي المقيد. ليش صار هيك؟ كان مختلف المعنى، أن الوصف معنى القيدية فيه انتفاء يستلزم انتفاء المقيد، بينما هنا معنى القيدية أن حصول القيد اللي هو الغاية يستلزم انتفاء، مو انتفاءها يستلزم انتفاء الغاية، يستلزم انتفاء لا حصول الغاية. إذا هذا لأنها غاية، لأنها تحديد، لأنها غاية وتحديد، فصار معنى التقييد فيها حصولها يستلزم الانتفاء، مو انتفاءها يستلزم الانتفاء، لأنها ما كانت حاصلة سابقا بحكم كونها غاية، نقطة نهاية، كل نقطة نهاية يعني قبل ذلك ما كانت حاصلة، كانت شيء موجود ثم جت هاي النقطة، نقطة النهاية، فما كانت موجودة، فحصولها هل يستلزم انتفاء المقيد؟ إذا كان الحكم أم لا يستلزم انتفاء المقيد؟ وأكيد حصولها يستلزم انتفاء المقيد، أكيد حصولها يستلزم انتفاء المقيد. ليش؟ لأن معنى التقييد أنها نقطة نهاية علما للمقيد، فإذا حصلت، لا، إذا حصلت الغاية اللي هي القيد انتفى المقيد. لكن من هو المقيد؟ هل الحكم؟ إذا كان المقيد الحكم فبحصولها، بحصول القيد اللي هو الغاية راح ينتفي الحكم، فمعناها الدلالة على المفهوم موجودة، انتفى الحكم عندها، أم أن المقيد هو الموضوع فراح وحصول الغاية يدل على انتفاء الموضوع، أما الحكم فقد يبقى مستمرا حتى بعد حصول الغاية، فراح يكون شامل إلمن شامل للغاية، بالتالي لا توجد دلالة على المفهوم. كان التوضيح أوضح من التوضيح السابق اللي كان، أن الغاية قيد، ومعنى التقييد فيها هو ماذا؟ مو أن انتفاءها يستلزم الانتفاء، لأن ما كان حاصل سابقا، بخلاف الوصف عندما كان الموضوع موجودا الغنم كان القيد موجود أيضا في نفس الوقت، هم غنم وهم سائمة في نفس الوقت كلاهما موجودان، وهذا قيد لهذا، فانتفاء السائمة يستلزم انتفاء الموضوع أو لا يستلزم على خلاف المتقدم، الحكم والموضوع على خلاف المتقدم. هنا لا، معنى التقييد هو ماذا؟ هو أن الحصول القيد يستلزم الانتفاء، ليش؟ لأنها لم يحصل معنى القيد والمقيد، فذلك لأن القيد جعل نهاية وتحديد المن للمقيد، فكان المقيد موجود وحده، المقيد موجود وحده، فبعد ذلك يأتي القيد، إذا حصل القيد ينتفي المقيد. اختلف التفسير، تفسير التقييد بلحاظ كونها غاية فنقطة نهاية يعني، وإلا إذا كان حاصلا معنى ما بعد ما راح تصدق يصدق معنى الغاية، يصدق معنى الانتهاء، يصدق معنى التحديد. معنى التحديد أن يحصل شيء فإذا حصل شيء آخر انتهى الشيء الأول، هذا معنى التحديد، هذا معنى التحديد. أما أن يحصل معا هذا خلاف معنى الغاية والتحديد. فهنا نقول أن حصول القيد اللي هو الغاية يستلزم انتفاء المقيد. ليش؟ لأن معنى الغاية هو نقطة النهاية والتحديد، فإذا حصلت الغاية كان المقيد موجود، بحصول القيد ينتفي المقيد، لأن معنى القيد هنا هو التحديد والنهاية. لكن من هو هذا ما أراد يشكال؟ أن حصول الغاية يستلزم انتفاء المقيد، يستلزم انتفاء المقيد. ليش؟ لأن الغاية عبارة عن تقييد، عبارة عن تحديد ونهاية، فمعناها نهاية شيء معين، فلا بد من أن ينتهي ذلك الشيء. لكن ما هو ذلك الشيء الذي ينتهي؟ هل الموضوع أم الحكم؟ إذا قلنا الحكم ينتهي هو المقيد، معناه هو اللي راح ينتهي عندما تحصل الغاية. ومعنى انتهاء أنه بحصول الغاية لا حكم، ومعنى لا حكم أن الحكم ما يشمل الغاية، فراح يكون هناك دلالة على المفهوم، راح يكون هناك دلالة على المفهوم. بينما إذا قلنا لا، أن المحدد هو الموضوع، فعندما تحصل الغاية راح ينتهي ماذا؟ راح ينتهي الموضوع، لا ملازمة بين انتهاء الموضوع وانتهاء الحكم. ينتهي الموضوع ويبقى الحكم مستمرين بعد حصول الغاية. تدري شلون يبقى الحكم موجود وانتهى الموضوع؟ أقول لك راح يصير موضوع له، الغاية نفسها، الغاية نفسها راح تصير هي موضوعة بدل الموضوع السابق. الغاية مثلا صوم النهار إلى الليل، لو قلنا أن الليل تقييد للموضوع للنهار، معناها عندما يحصل النهار، عندما يحصل الليل ينتهي النهار، ولا يلتزم ذلك انتهاء الصوم، يبقى الصوم مستمر، راح يصير موضوع الليل بدل ما كان موضوع النهار، وراح يكون الجملة ليس لها مفهوم. إذا جعلت الليل تقييد للنهار في الحكم معناها ما مقيد، معناها ما مقيد أن حصول القيد لا يلزم انتفاءه، قد يبقى مستمر وقد ينتفي، قلنا مسكوت عنه، لا أجزم باستمراره ولا أجزم بانتفاءه، مسكوت عنه. أما إذا جعلت لا قيد لليل، قيد لصم، فلا بد أن ينتفي عنده وجوب الصوم. عندما يحصل الليل لا بد أن ينتفي ماذا؟ ينتفي المقيد اللي هو الصوم. لماذا؟ هذا معنى الغاية، معنى الغاية أنه هذا جعل نقطة نهاية للمقيد اللي هو الصوم، جعل نقطة نهاية، لا بد أن ينتهي. معنى ينتهي أن الحكم ما يشمل الليل، ينتهي عندما يحصل الليل، فإذا هذا إذا الجملة ليس لها مفهوم حينئذ، لها مفهوم راح يصير الحكم ينتهي عندما يحصل الليل، فراح تكون دالة على المفهوم. يعني الذي جعلها قيد الحكم راح يجزم بأن هو الصوم شامل للنهار أكيد، وراح يجزم بعدم شمول الصوم المن للليل، لأن الصوم انتهى بحصول الليل، بحصول قيده اللي هو الليل. فالمقصود من المفهوم الغاية هو أنه إذا حصلت الغاية هل ينتفي الحكم أم لا ينتفي الحكم. إذا قلنا حصول الغاية يستلزم انتفاء الحكم، طبعا هذا مترتب علينا، مترتب على ما إذا جعلنا الغاية قيد للحكم، فحصول الغاية راح يستلزم انتفاء الحكم، إذا لها مفهوم. أما إذا لا قلنا حصول الغاية لا يستلزم انتفاء الحكم، لأنها ليست قيدا له حتى بحصولها ينتفي، وإنما قيد الموضوع، فحينئذ لا دلالة لها على المفهوم. فنستطيع أن نقول هنا هو المقصود من بينه، المفهوم الوصف هو انتفاء الحكم عندما تحصل الغاية. طبعا هذا مترتب على الجهة الأولى، إذا قلنا بأن الغاية جزء من الموضوع داخلة في المغيرة راح تصير قيد من قيد الموضوع مو قيد الحكم، لأنها داخلة في الحكم، فراح يبقى الحكم مستمر عندها ويكمله، فلا دلالة للمفهوم. أما إذا قلنا لا هي مو داخلة في ذلك، فإن إذا ممكن يكون الخلاف فيه أيضا. وخلاف الكلام أصلا في تظهر أنها قيد للحكم، فعندما تحصل الغاية راح ينقطع الحكم وينتهي، وينتفي عند الغاية، ينتفي عن الغاية، فالحكم الموجود في المغيّة لا يشمل الغاية، فالغاية ليست موضوعا له، بالتالي الجملة الغائية لها مفهوم، لها مفهوم، يعني فيها دلالتان، دلالة منطوقية وهو أن المغيّة الموضوع الموجود في المغيّة يشمله الحكم، صوم النهار النهار يجي فيه الصوم، هذا المنطوق. وفيها دلالة مفهومية وهو عدم وجوب الصوم في الليل. ليش؟ لأن الليل قيد للحكم، قيد للصوم، بمعنى أنه ينقطع هذا الصوم، ينقطع وجوب الصوم، ينتهي عندما يحصل القيد اللي هو الليل. قلنا فيها خلاف، نذكر إن شاء الله تعالى بعض التطبيقات الفقهية لذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.